الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في مباحث الإلهيات، وتحديدا حسب الطبعة اللي عندكم وصلنا للمبحث السادس، العقيدة رقم 6، عقيدتنا في التوحيد، بل عقيدتنا في التوحيد. كملخص للدرس السابق يكون هذا متوافق مع ما سطرتموه من ملاحظات لديكم، يعني الأشياء اللي كتبتوها أرجو أن تكون متوافقة ويا الملخص اللي راح أطرحه. بدءاً بيّن المصنف أن للتوحيد شعب، أنواع وأقسام، وهذه الأقسام على ما ذكره المصنف هي ثلاثة. القسم الأول توحيد الذات، القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التوحيد هو التوحيد في الصفات، والقسم الثالث والذي لم نتحدث به لحد الآن هو التوحيد في العبادة. وقلنا أن العنوان الأشمل من هذا هو توحيد الطاعة، توحيد الطاعة، باعتبار أن العبادة لون من ألوان الطاعة، العبادة لون من ألوان الطاعة. ليس المفترض هو أن نوحد الله في العبادة فقط، لأنكم تعلمون الفرق بين العبادات والمعاملات، وأن طاعة الله تبارك بعد ثم بعد أكثر من هذا. عندنا أمور واجبة علينا في العقائد أيضا يجب فيها طاعة الله تبارك وتعالى، كولاية أهل البيت، كالإصغاء للرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وآله. فهذه عناوين يجمعها عنوان شامل هو عنوان الطاعة، هذا المطلب الأول أو النقطة الأولى اللي بيناها بالأمس، أن التوحيد على ثلاثة أنحاء. كذلك بينا في المطلب الأول معنى توحيد الله تبارك وتعالى في الذات، وهو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في ذاته يعني لا ند له ولا نظير ولا شبيه، وبأنه أيضا واحد في وجوب وجوده، في وجوب وجوده. هذا المبحث إذا تذكرون مرينا بمرور عابر، يعني ما بينا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا نتركه، نترك هذا باعتبار أن الكلام به يحتاج إلى أدلة، والأدلة لازم تكتبوها، نتركه إلى آخر المطاف لما تنتهي عقيدتنا في التوحيد. هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى نفتح بحث كامل حول الأدلة على أن الواجب واجب الوجود واحد لا غير، يعني على أن الإله الذي يستحق أن يعبد ويوحد ذاتا وصفاتا وطاعة هو الله فقط، وأنه لا إله إلا الله، باعتبار أن أول ما ينطق به الإنسان لكي يكون مرتبطا بالله هو شنو؟ لا إله إلا الله. فهذا يحتاج إلى استقلالية بالبحث. نعم، وأعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وصنعه، إلى آخر الكلام، كلام الإمام سلام الله عليه في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام. هذا يأتينا إن شاء الله بحثه هناك. أيضا نأخذ دليل التمانع، أحد أقوى الأدلة إن لم يكن هو الأقوى على الإطلاق، وما هو المراد بدليل التمانع، وما علاقة دليل التمانع بقوله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا يجينا إن شاء الله بحثه آخر المطاف إن شاء الله عز وجل. نسترسل في إتمام أبحاث عقيدتنا في التوحيد. بالأمس بينا طبعا، ها أيضا بينا نقطة من النقاط المهمة، وهي هذه مهمة جدا، ها وأتمنى تكونون هناك وثقتوها يمكم، يعني أنه في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو التوحيد في الصفات، قلنا بأن التوحيد في الصفات يرتكز على ركيزتين، أو بالأحرى له محورين، له محوران. المحور الأول هو أن نعتقد بأن صفات الله سبحانه وتعالى هي عين ذاته، أن نعتقد بأن صفاته عين ذاته. وبينا معنى قول الإمام سلام الله عليه حينما قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، بمعنى نفي زيادة الصفات على الذات، لا أنه الله ليست له صفات، له صفات، ولكن هذه الصفات ليست هي غير الله تبارك وتعالى، كما هو حال الإنسان مثلا، صفاته غيره. أما في ذات الله تبارك وتعالى صفاته عين ذاته. هذه النقطة الأولى، هذا المحور الأول في التوحيد في الصفات. أحسنتم يا نور كمال. المحور الثاني في مبحث الصفات أو في توحيد الصفات هو أن نعتقد بأن هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى ثابتة له وحده، لاحظوا، وهو هذا توحيد الصفات، أن هذه الصفات ثابتة له وحده تعالى، لا يشاركه فيها أحد من الكائنات من الموجودات، علمه ليس كعلم غيره، قدرته ليست كقدرة غيره، عندي قدرة وعند الله قدرة، ولكن أنا قدرتي هذه أني في الصلاة أقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فهي قدرة إذن مكتسبة، لا ذاتية، لا كقدرة الله تبارك وتعالى. علمي أنا أقول شنو؟ وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهكذا. مضافا إلى هذا، مثل ما تفضلت الأخت نور، بينا أيضا أن ما إحنا، هذا طبعا مو من ضمن موضوعنا، لأنه هذا لابد يجينا في شرح الباب الحادي عشر. هناك في شرح الباب الحادي عشر أخواني أخواتي، المصنف العلامة الحلي يتعرض إلى المطالب، إلى صفات الله تبارك وتعالى صفة صفة. العلم إلى مطلب ومبحث خاص، القدرة إلها مبحث خاص. لذلك نترك الكلام حول أن علم الله تبارك وتعالى هل هو حصولي أم هو حضوري، ثم إذا كان حضوري وثبت ذلك أي نوع من أنواع العلم الحضوري، هل أن علمه تبارك وتعالى فعلي أم هو انفعالي، وما الفرق بين العلمين، هذا كله نتركه شنو؟ نتركه إلى شرح الباب الحادي عشر. هناك يتحدث بحسب الفرق، يتحدث الأستاذ عن بيان علمه تبارك وتعالى، ويثبت أن علم الله حضوري وأنه من النوع الفعلي للانفعالي، الفعلي للانفعالي، هذا يبحث هناك بعد في شرح الباب الحادي عشر بحسب الفرق. طبعا المفروض أن الأستاذ يبحث هذا الموضوع هناك، زين. وكذلك طبعا أكو أبحاث مهمة هناك تبحث، يعني مثلا من أجل الأشاعرة، الأشاعرة ينكرون أن الله رغم علمه، رغم أن عالم، لاحظوا، رغم أن عليم، يقولون هو عالم ولكنه لا يعلم بذاته. تشايفين واحد يحكي اليوم باستطاعته أن يتكلم في أي موضوع إلا عن ذاته، يقولون لا يعلم بذاته، الجليل غير عالم بذاته. هسه شنو اللي دفعهم لهذه الشبهة؟ ليش قالوا هيجي؟ شنو اللي دخل عليهم؟ شنو معنى فرق يعني شنو معنى أن الصفة غير الموصوف والعالم غير المعلوم؟ هذا كود يبحث هناك وين؟ في مباحث علمه تبارك وتعالى في شرح الباب الحادي عشر. ولكن على نحو الإجمال علينا أن نعتقد بأن لله تبارك وتعالى صفات، سيأتي بيانها إن شاء الله قريبا في حدود هذا الكتاب. علينا أن نعتقد أن هذه هي صفات الله أولا، وثانيا أن هذه الصفات هي عين الذات المقدسة، عين الذات المقدسة. هذا بينا نهاية المطاف. بالأمس بينا بأن العبارة اللي ختم بها المصنف التوحيد في الصفات، شوفوا إذا ترجعون إلى الكتاب، قال: بل يجب كذلك، يجب ثانيا توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته، كما سيأتي بيان ذلك. وين يأتي بيان ذلك؟ في مطلب الصفات، في مبحث الصفات. أكو عنده مبحث خاص عقد المصنف للحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. طيب، نعم. قال: وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، هذا طبعا قيد في صفاته الذاتية. يجي أنا ليش قيد يجي؟ فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق. هاي الصفات الإضافية، هاي يسموها الصفات الإضافية، الصفات الثبوتية الإضافية، أيضا يأتي بيانها في مبحث الصفات تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى إذا بقيت الحياة كنا بخدمتكم. طيب، قال لا نظير له وفي الخلق والرزق، بل يجي ويانا بيانها إن شاء الله، يجي ويانا بيانها. وفي الخلق والرزق لا شريك له وفي كل كمال. الآن هذا إطلاق، هذا عموم، في كل كمال. شنو؟ لا ند له، ند بالكسر، لا ند له. بينا معنى الند في دروس سابقة، وهو أن الند المثيل والنظير والعدل، واضح؟ وبينا الفرق بين المثيل والشبيه، واضح إن شاء الله. هذا أعتقد بينا، تارة نقول الله لا شبه له، وتارة نقول لا نظير له، لا نظير له. طبعا بالمناسبة يعني أيهما أعم، لا نظير له لو لا شبه له، أيهما أقوى؟ لا نظير له، لا، الأقوى أنه لا شبه له. ليش؟ لأن الشبه شنو؟ يشابه في بعض الجوانب، أما النظير في كل الجوانب. الله في بعض الجوانب ما إلى شبيه، أنه في كلهن. الله تبارك وتعالى في بعضها لا شبيه له، في بعض صفاته لا يوجد من يشابهه، أنه في كل صفاته. واضح الفرق عندكم إن شاء الله؟ لا شبه له تنطينا حالة أعم، أعم، شايفين؟ أنه في صفة واحدة الله ما إلى شبيه، فكيف بعد في كل صفاته؟ ذاك نظير، إذا في كلهن يعني نظير، واللي يشابه في صفة نقول شبيه، هو شبيه ما إلى، هل نوب نظير؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، في موضوع الند، في موضوع الند بلي أعيدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أنا عندي شبيه وعندي نظير. النظير بينت وضربت له مثال، قلت أنت تروح للسوق تشتري قلمين بربع. عادة أكو أشياء يبيعونها أي مثال يجي بالكم الآن؟ زين، من الأمور اللي تباع مثلا فد اثنين بكذا، اثنين بألف، خمسة بألف. أنا نفس الشيء، أنا من أشتري قلمين جاف، اثنين كتبان أزرق، اثنين نفس الموديل، نفس الشركة، نفس الصناعة، أقول هذا مثل هذا، وهذا نظير هذا، وهذا عدل هذا، حتى من أخليهم بالميزان أو نفس الشيء، ماكو فرق بيناتي، ماكو فرق بيناتي. أحسنتم يا سيد إسماعيل، بارك الله بكم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صدق الله العلي العظيم. طيب أعود، لاحظوا بينت، قلت أنه في النظير أنك تجيب شغلتين نفس الشيء، مطبع الآن تطبع القرآن الكريم، مطبع تطبع القرآن الكريم ألف نسخة، تشوفوهن نفس الشيء، ماكو فرق بيناتهم، هذا نظير هذا، واضح إن شاء الله. هذا بالنظير. أما الشبيه ضربت له مثال أنا لتقريب المعنى، يولد طفل مثلا، أول من باوع له يقول هذا المن يشبه، خل نقول يشبه أمه، يشبه أبوه مثلا، هم يشبه في كل شيء، إذا صار في كل شيء صار نظير، ولكن بعض الملامح، بعض الملامح مثلا يشبه به الأمة، يشبه، لذلك هذا ما نقول عليه نظير، نقول يشبه، شبه، شايفين؟ أنا من أجي، التفتوا، من أجي أنفي الشبيه، أقول الله ليس له شبيه، هاي أعم من أن أقول الله ليس له نظير، لأنه النظير هو المساوي في كل شيء، لاحظوا، النظير والعدل، الند هو المساوي في كل شيء. أما الشبه، الشبيه مساوي أو بالأحرى يشابه في بعض الجوانب، في بعض الأشياء. فإذا أنا قلت أن الله ليس له شبيه ولا حتى في صفة واحدة، خو يكون بعد من باب أولى، ليس له شنو؟ ليس له عدل ولا نظير، ليس له عدل ولا نظير، لأنه هو في صفة واحدة ماكو مثلها، أنه في كل الصفات، أنه في كل الصفات، هذا يسموه من باب أولى، من باب أولى أولوية يعني تصير عندنا. واضح أعتقد المطلب عندكم إخواني أخواتي إن شاء الله عز وجل. نعود إلى ما قدمنا عنه مقدمة بسيطة أو مقدمة بسيطة بالأمس، قلنا أننا حينما ننفي النظير والشبيه عن الله سبحانه، وتشوفوا النظير والشبيه، حينما ننفي النظير والشبيه هذا لا يختص بصفات الذات، يعني لا يختص بالصفات الذاتية، بل الجليل جل وعلا حتى في صفاته الأخرى صفات الأفعال ليس له نظير فيها وليس له شبيه فيها، فالله خالق، هل من خالق غير الله؟ ما بالقرآن مو يقول هل من خالق غير الله؟ أكو؟ لا يوجد. طيب في الرزق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ لاحظوا القرآن الكريم، التفتوا الآية 3 من سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، آية 3 سورة فاطر، حبذا لو تدونوها يمكن، آية 3 سورة فاطر، بعدين راجعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يرزقكم. اثنين، الخالق والرزق، تقول أكو واحد غيري؟ طيب أنا قد أشوف يعني مثلا إنسان الآن رزقه على الدولة، إنسان رزقه مثلا على الشخص اللي يشتغل عنده، هذا بالواسطة، هذا لا أنه له استقلال، يعني مو مثل الله سبحانه وتعالى. الله خالق باستقلالية، رازق باستقلالية، أسيمروا يعني هذا المبحث إن شاء الله. عموما، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون، فأنا تؤفكون، قل من يرزقكم من السماء والأرض. بني هنالك آيات أقوى، هنالك آيات أقوى من هذه الآية، يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 21 من سورة الملك، آية 21 من سورة الملك، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يقول الآن أنا إذا ألزم إيدي عنكم يلا انطوني واحد يرزقكم، يلا أمن هذا الذي يرزقكم، همزة همزة الاستفهام هاي، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بل أحسنتم، بارك الله بكم سيدنا. شوفوا، فعندما نقول بأنه تبارك وتعالى لا نظير له، لا شبيه له، لا عدل له، كل هذا يعم كل صفات الله تبارك وتعالى وكل أسماء الله سبحانه وتعالى، كل أسمائه المقدسة، كل صفاته المقدسة، كلها سواء كانت صفات ذات أم صفات أفعال، هذه شنو؟ لا نظير له ولا شبيه له فيها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أحيانا أنا أجي أشوف أن بعض الأمور التدبيرية قد جرت على أيدي العباد، تفتوا حتى أوحد الله في الصفات بعد يصير عندي مفهوم أنه شلون جرتها. مثلا عندما أتي إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة آية 260، أقرأ الآيات وشوفوا شنو يقول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بني لا بأس عليكم أختي البارحة، تفتوا هنا الله سبحانه وتعالى قرآن دي يقول، قرآن دي يقول أن الله سبحانه وتعالى أعطى لإبراهيم إمكانية أن يقول للشيء كن فيكون. شوفوا، ثم ادعهنك يأتينك يأتينك سعيا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. قلت علي جون أحيوا بإذن الله يحيى. كذلك بالنسبة إلى عيسى ابن مريم، بالنسبة إلى عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام في الآية 49 من سورة آل عمران، آية 49 من سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم، عفوا، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. تفت إلى دقة التعبير، أني أخلق لكم، أخلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. من الطين، يتناول طين، يسوي على هيئة الطير ثم ينفخ فيه الروح يطير فيكون طيرا. هل هذا يعني أن هنالك من يتمتع بإمكانية الخلق؟ وإذا كان هنالك من يتمتع بإمكانية الخلق، بأي نحو من أنحاء التمتع يكون هذا؟ لاحظوا، هنالك من تثبت له صفة الخلق والرزق باستقلالية وهو الذات المقدسة، الله سبحانه وتعالى. الله لم يفوضه أحد على الخلق، لم يفوض، يعني لم يعطه أحد هذه الصفة، ليست صفة موهوبة لله صفة الخلق، ولا كذلك صفة الرزق، ولا صفة القدرة، ولا صفة العلم، ولا كل صفات الله، ولا كل أسماء الله، لا الرحمانية ولا الرحيمية ولا القادرية ولا 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 إلى آخره. أسماؤه وصفاته شنو؟ ثابتة له باستقلالية. أما ما يثبت لخلقه، الله حي وأنا حي، أنا حي لا مو حي، أنت حي لا مو حي الآن، ولكن حياة الله تبارك وتعالى حياة ذاتية مستقلة، وأنا حياتي موهوبة لي من قبل الله، الله فوضني هذه الحياة، الله وهبني هذه الحياة. كذلك مسألة الخلق والرزق، الله أعطاهم هذه القدرة، فوضهم هذا التفويض، أذن لهم بذلك. وهذا لا يعني أنهم يزاحمون الله سبحانه وتعالى في إمكانية الخلق أو الرزق أو غيرهما، أو شفاء المرضى أو ما شاكل. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، لكن بمن؟ أقرأ الآية، شوفوا: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، لا بقدرتي، بإذن الله. بعد: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، بعد شنو؟ بإذن الله، أيضا بإذن الله. ثم بعد ذلك يدخل في مطلب آخر، يقول: أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم، لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب، إذن النقطة الثانية، أننا عندما نقول لا ند له، هذا لا يعني أننا ننفي أن الله ممكن أن يفوض بعض عباده، بعض عباده عليهم السلام، بعض عباده بالخلق أو شفاء المرضى أو 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 إلى آخره. ما دمنا نعتقد، لاحظوا، ما دمنا نعتقد بأن ما بين أيديهم إنما هو بتفويض من الله وراجع بالنتيجة إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنه مستقل عن الله، فهذا لا ضير، لا ضير فيه، لا مشكلة في ذلك. نعم، من ادعى أنه يستطيع أن يخلق أو يرزق أو يحيي الموتى أو يبرئ المرضى باستقلالية عن الله تبارك وتعالى، هذا بعد شنو؟ هذا بعد مبحث آخر، هذا يكون ك كافر، ومن يؤمن به أيضا شنو؟ كافر. ومن يؤمن به أيضا شنو؟ كافر. في فقرة في دعاء عرفة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول طبعا رائع دعاء، دعاء عرفة، دعاء عرفة هي فقرات يعني هي مطالب عظيمة، يعني مطالب فلسفية، مطالب كلامية عظيمة جدا. انظروا إلى هذه الفقرة، يقول له إلهي، الحسين طبعا من النوع الذي يستطيع أن يحيي الموتى، يستطيع أن يبرئ الأكمه والأبرص. نعم المطالب فيها صح، أنا أقول ولكن أكو شروحات للدعاء، دعاء رائع جدا بشكل، يعني بعد هو ومنين يجيبوه، بعد هو كلام إلهي. بلي فالإمام الحسين عليه السلام لا يفرق عن عيسى ابن مريم، بل هو أكرم على الله من عيسى ابن مريم. أنا عندي بحث متكامل حول أفضلية الأئمة على الأنبياء، طبعا أعتقد في شرح الباب الحادي عشر عندي مطلب هيك أناقش به هذا الموضوع، وهو أفضلية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على الأنبياء جميعا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين عليه السلام لا شك أنه أفضل من عيسى ابن مريم، ويكفينا دليلا على ذلك أن عيسى ابن مريم يوم يهبط إلى الأرض يتبع حفيد الحسين عليه السلام، والذي لو كان موجودا الحسين لكان هذا الحفيد تابعا للحسين عليه السلام. لو كان الحسين موجودا وظهر الإمام المهدي لصلى الإمام المهدي خلف الحسين عليه السلام، إلا أن عيسى ابن مريم عندما يصلي يصلي خلف الإمام المهدي الذي هو من أتباع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واضح عندكم المطلب؟ هذا طبعا هذا دليل من ولا عندنا أدلة أكثر من هذا، أدلة أكثر وأكبر من هذا الدليل. فالحسين قادر على أن يحيي الموتى بإذن الله، الحسين قادر على أن يبرئ الأكمه والأبرص، الحسين عليه السلام قادر على أن يخلق بإذن الله تبارك وتعالى. ولهم أهل البيت لهم معاجز وكرامات لا يسع لها لا مجلد ولا عشرة. وهذا بالمناسبة هذا عد ما وصلنا، ها، وإلا ما لم يصلنا ما خفي كان أعظم، ما خفي كان أعظم. التفتوا إلى هذه الفقرة من دعاء عرفة، يقول رغم كل هذا اللي عندي يا الله يا رب، رغم كل ما أعطيتني، رغم كل ما لي، الحسين عليه السلام سيد في الدنيا وسيد في الآخرة. الحسين عليه السلام باستطاعته أن يدخل الخلق جميعهم إلى الجنة. وإحنا طبعا هذه قضايا ما نقدر نتحدث بها، وناس تقول علينا شوف مغالين مشركين كذا، لكن لاحظوا هذا الكلام ماذا يقول الحسين عليه السلام. يقول إلهي أنا الفقير في غناي. هنا هنا هو شوفوا هنا تحط الرحال قوتي. يقول إذا نريد نعرف حقيقة استقلالية الله عز وجل بهذه الصفات من جهة، وأن من يتمتع بها من خلقه إنما يتمتع بها على نحو التبعية لله، على نحو التفويض من الله عز وجل، على نحو الإذن من الله عز وجل، علينا أن نفهم هذا المطلب الذي يتحدث عنه الحسين عليه السلام مع ربه. يقول إلهي أنا الفقير في غناي، سواء أخلق أو أرزق أو أبرئ أو أحيي الموتى أو 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 كل شيء حتى أدخل الجنة، بل لو أعطيتني الكون والوجود كله أديره أبقى شنو أنا؟ وأصير غني وأصير أغنى الأغنياء، بالنتيجة أبقى شنو؟ إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. تلاحظون إيش يحكي الإمام الحسين عليه السلام؟ بل أحسنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إذن عندما يتمتع أحد الأنبياء أحد الأوصياء بإمكانيات نعلم أنها مختصة بالذات، حين ذاك لنقل ولنعتقد بأنه تمتع بهذه الإمكانيات على نحو التبعية لا على نحو الاستقلالية، لا على نحو الاستقلالية. واضح إن شاء الله هذا المطلب. طيب الآن مطلب آخر لدينا أيضا يتعلق بالموضوع، مطلب آخر لدينا يتعلق بالموضوع، وهو أنه لو أن إنسانا اعتقد بأن الحسين عليه السلام هو الذي يشافي هو الذي يعافي وعلى نحو الاستقلالية، لاحظوا هذا طبعا مهم، وبعض عوامنا قد يقعون في هذا الفخ، فخ الاعتقاد باستقلالية الأئمة في التأثير في هذا الكون في هذا الوجود. طبعا أنا ما أريد تستعجلون بالحكم هل أنه يكون كافر هل أنه يكون مشرك، أم أن للعلماء كلام آخر في المقام، هذا نحتاج بعد أن نشوف مراجع تقليدنا، يعني شنو كلامهم بهذا لو أن إنسانا يعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام له القدرة مو قسيم الجنة والنار، لو شخص يعتقد الآن بأن أمير المؤمنين عليه السلام يستطيع أن يدخل إلى الجنة وإن لم يرضى الله عز وجل مستقل عن الله، إذا كان مستقل خبانة، إذا مستقل ببيتي إلى علاقة جاري يرضى لو ما يرضى تفتولي، أنا اليوم مستقل بحياتي إلى علاقة بزيد يقبل ما يقبل مو يما أنا مستقل بعد شنو أريد منه. فلعل البعض يعتقد هذا الاعتقاد بأن الله بأن بعض عباد الله من الذوات المقدسة من الأنبياء والأولياء والصالحين لديه استقلالية في التأثير طيب هذا حكمه شنو؟ الحقيقة إخواني أخواتي نحن لا ننكر، لاحظوا عليكم بدين العجائز الآن تشوفون هذا الضخ الإعلامي سواء كان الإعلام الهدام الموجه أو إعلامنا إحنا الإعلام الدفاعي، زين عادة هذا لمن موجه هذا الإعلام؟ سواء الإعلام المعادي أو الإعلام الموالي لمن؟ هذا موجه للشباب. العجائز الشيوخ أفضل دينا من الشباب، التفتوا، أفضل دينا من الشباب، أثبت على العقيدة من الشباب. مشكلة بالشاب، لأن هذا في طور البناء، فرق بين واحد باني ومكمل وقاعد ببيته وبين واحد جاي يبني، هذا اللي جاي يبني ممكن أن يتهدم بيته بسهولة، تشوفوا ممكن أن يكون عرضة للأضرار أكثر من ذاك اللي مأمن وقاعد. ذولا قفلوا، الناس الكبار قفلوا، ما عنده استعداد يساوم على معتقد حتى وإن كان خاطئ، لاحظوا حتى وإن كان خاطئ خلاص يروح ناقش لك واحد كبير الآن قل له صحح هذا الشيء، ما عنده استعداد ما يقبل قفل. ليش؟ لأنه التفت وخلابه علماء الاجتماع، اسمحوا علماء الاجتماع شو يقولون؟ يقولون الإنسان على ثلاثة أقسام، قسم متأثر وهو الإنسان في مرحلة الطفولة، قسم مؤثر متأثر وهم الشباب، قسم مؤثر فقط وهم الشيوخ، عند استعداد يأثر بالآخرين، أما الآخرين يأثرون فيه لا. الطفل عند استعداد يتأثر، لذلك يقلد ويتبع هذا ويسوي حركات ذاك، يتقلد صوت هذا، يتعلم أخلاقيات هذا، لذلك يقولون التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لأنه بس اكتساب عنده بس تأثر يتأثر. الشاب يتأثر ويؤثر، أما الشيخ الكبير بعد احنا هذا ما اشوفه يعني هو المؤمن المؤمن عليه أن ينظر إلى تكليفه لا إلى مدى استحقاق المقابل للتعامل معه بإيجابية. أو مثلا تكليفي تجاه الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا تكليفي ما يستحقون لو ما يستحقون مو يم هذا. ما من حقي أنا أنظر أنه يستحقون لو ما يستحقون. أنا كل اللي علي أني أنفذ التكليف وأدي تكليفي. كذلك في صلة الأرحام، كذلك في حسن الجوار، كذلك في علاقاتي بالمؤمنين بمحيطي بمجتمعي بأمتي. أنا لا أنظر إلى إذا نوقف عند الاستحقاق فصدقوني 90% وأكون مجحف 90% ما يستحقون الإحسان. القرآن يقول وأكثرهم للحق كارهون، وأكثرهم للحق كارهون. فمنطلقنا في التعامل مع الآخرين لا مدى استحقاق الآخرين، لا تكليفنا ما هو تجاه هؤلاء الآخرين، تكليفنا ما هو تجاههم. أما إذا قضية استحقاق لا، هذه صفقة خاسرة إذا نبني على مدى استحقاق الآخرين. شوفوا، وأنا أسأل سؤال الآن، التفتوا، أنا أسأل سؤال. لو أن إنسان يسير على خط مستقيم، لاحظوا، وبعبارة أخرى إنسان محترم نفسه، يحتاج أنا أوصل الناس أقول احترموا؟ ما هو اللي محترم نفسه الناس تحترمه، هو اللي محترم نفسه الناس تحترمه. الجليل جل وعلا يوصي باحترام ما محترم نفسه. بعض الأرحام، بعض الوالدين يجل السامع الكريم ويجلون جميع أباء وأمهات المؤمنين، مو مال احترام، لكن بيا منظار، منظاري أنا هذا الإنسان القاصر. يعني أنا أعرف آباء لا دين لا ديانة، ابنه قمة بالتدين، هو قمة بالفساد، يعلم الله، أعرفهم يقينا. كانت جلساته كلها ويا عدي سلطان، زين، خمر وكذا وشي، وابنه قمة بالتدين كان يلتقي يمي. إنزين أنا أباء على هذا في منظور الخاص أقول جريمة، هذا المؤمن يحترم هذا الفاسق، ولكن في منظور الله القرآن شي يقول له ولا تقل لهما أف. في جامع السعادات هذا الحديث، وأختم البحث إن شاء الله، الحكم أذكره في الدرس القادم إن شاء الله، حكمهم دولة شنو. في جامع السعادات حديث عن الإمام لعله الإمام الباقر عن أحد الصادقين عليهما السلام، المضمون قال ثلاث لم يجعل الله فيهن رخصة لأحد، ثلاث لم يجعل الله فيهن رخصة لأحد. شنو هذه الثلاث؟ قال الوفاء بالعهد للبر والفاجر، وأداء الأمانة للبر والفاجر. تفتوا، الوفاء بالعهد للبر والفاجر، وأداء الأمانة للبر والفاجر. وكذلك الثالث شنو؟ وبر الوالدين، برين كانا أم فاجرين، برين كانا أم فاجرين، ما بيروح صعبت. طيب أنا بودي أن أسأل سؤال، يخرج الحي من الميت، عفوا يخرج الطيب من الخبيث، هذا قول أم آية قرآنية؟ ما تقول شكر المنعم عن ذلك؟ لا لا لا، ليست آية قرآنية، بل هو قول درج على ألسن الناس، قول درج على ألسن الناس، لا يوجد في القرآن الكريم من الجلد إلى الجلد آية بهذا العنوان. نعم لدينا آيات، مثلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. بلي لا آية، نعم لا الآية، نعم أحسنتم بارك الله بكم. على أي حال إن شاء الله تبارك وتعالى المطلب أو الدرس القادم أبين حكم هؤلاء الذين يعتقدون بأن بلي يعتقدون بأن التأثير قد يكون بيد أحد العباد، ما هو حكمهم؟ وهل أنهم كفر مشركون مثلا أم لا؟ القضية تختلف وعلينا أن ننظر إليهم نظرة أخرى. طبعا موضوع يحتاج بيان بعض آراء السادة العلماء، فنترك الكلام إلى محله إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.